بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرضنا فيما سبق بكلام سيد المنتقى قدس سره والظاهر أن والظاهر أن كلامه خال عن الإشكال بلحاظ أن ظاهر ما أفاده صفحة 272 من الجزء الخامس من المنتقى أن محل حديثه ليس عن مفهوم الزيادة، وإنما حديثه عن الزيادة المبطلة من حيث هي زيادة. فقد ذكر بأنه ليس البحث في المقام بحثا فقهيا حول مفهوم الزيادة الوارد في لسان الرواية، وإنما البحث أصولي في أن التكرار لما هو جزء من أجزاء الصلاة هل هو مانع من صحة الصلاة أم لا؟ فالبحث في مانعية التكرار من حيث هو تكرار، سواء صدق عليه عنوان الزيادة أم لم يصدق، فلا علقة للبحث بعنوان الزيادة. ولذلك فقد ذكر أن الجزء إذا كان مقيدا بعدم التكرار، أي مأخوذا على نحو البشرط لا، فمبطلية التكرار من جهة النقيصة لا من جهة الزيادة. صدق على التكرار زيادة عرفا أم لم يصدق، فإن مبطليته من حيث النقيصة. وإن كان الجزء ملحوظا على نحو لا بشرط بمعنى الصدق على القليل والكثير، فالتكرار مقوم للجزء لأنه مبطل له، لأنه إذا كرر الجزء صدق على المجموع أنه جزء. إذن فالتكرار الذي يشك في مانعيته هو ما إذا أخذ الجزء بالنسبة إليه على نحو لا بشرط الاصطلاحي، بمعنى عدم دخله في الجزء لا ثبوتا ولا نفيا. فهو وإن كان أجنبيا عن الجزء وليس ضائرا بوقوعه جزءان ولا مقوما لجزئيته، لكنه بالإمكان أن يتصف بالمانعية بحيث يكون مانعا من صحة الصلاة لا مانعا من وقوع الجزء جزءان. فبما أن هذا هو منظور كلامه فكلامه خال عن الإشكال، مع غمض النظر عن بعض التعبيرات التي ذكرها، حيث قال مثلا بأن أخذ الجزء على نحو لا بشرط معناه أخذ الجزء بنحو صرف الوجود، فإذا حصل صرف الوجود فما بعده يكون زيادة، ولا ملازمة عقلا بين ملاحظة الجزء على نحو لا بشرط وأخذه على نحو صرف الوجود. لكن الظاهر أن مقصوده بصرف الوجود ليس هو المعنى الاصطلاحي، وإنما مقصوده بصرف الوجود أي أول الوجود، بمعنى أنه إذا كان الجزء ملحوظا على نحو لا بشرط فالجزء هو الطبيعي، والطبيعي يصدق بأول وجود. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. الوجه الرابع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، ومحصل كلامه في مقدمتين. الأولى إن هناك فرقا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، ففي المركبات الحقيقية يكون صدق الزيادة غير منوط بالقصد، فإذا قال له املأ الحب ماء أو املأ ثلثي الحب ماء فزاد على الثلثين صدق عنوان الزيادة قصد أو لم يقصد. إذ الزيادة في المركبات الحقيقية منوطة بالمسانخة ووجود حد، وذلك أمر ليس منوطا بالقصد في شيء. أما المركبات الاعتبارية كالصلاة مثلا، فحيث إن وحدتها بالقصد فالجزئية بالقصد والزيادة بالقصد. فمثلا الصلاة حيث إنها مركب من مقولات متباينة فلا يمكن أن تقع هذه المقولات المتباينة تحت عنوان واحد إلا بالقصد. فبما أن وحدة الصلاة بالقصد فلا محالة الجزئية بالقصد، أي لا يكون الركوع جزءا من هذه الصلاة إلا إذا قصد كونه منها. وكما أن جزئية الجزء تعتمد على القصد فإن الزيادة أيضا تعتمد على القصد، فلا يقال زاد في صلاته إلا إذا قصد أنه من الصلاة. المقدمة الثانية قال بأن هذا لا يختص بالمسانخ، فحتى غير المسانخ إذا أتى به بقصد أنه جزء من الصلاة كان زيادة في الصلاة. فلو أتى بفرقعة الأصابع بقصد أنها من الصلاة أو حركة الرأس بقصد أنها من الصلاة كان زيادة في الصلاة، وإن لم يكن من سنخ أعمال الصلاة. ويؤكد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال قال علي بن الحسين عليه السلام إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في صلاته عمل وليس في الصلاة عمل، فإن ظاهر قوله وليس في الصلاة عمل أنه ليس المراد بالعمل هنا الابتداع كما احتمله بعض الفقهاء، أي ليس في الصلاة ابتداع، أو أن المراد بالعمل هنا العمل الشاغل للقلب، فإن ظاهر سياق الرواية أنه في مقام بيان ما يصح وما يبطل، فلا معنى لتفسير العمل بما يشغل القلب عن التوجه في الصلاة. إذن ظاهر سياق الرواية أن المراد بالعمل العمل المنافي للصلاة، إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل وليس في الصلاة عمل، أي إن هذا الوضع عمل مناف لصورة الصلاة وتبطل الصلاة بالعمل المنافي لصورتها. وحيث إنه ليس مطلق العمل غير المسانخ منافياً، إذن فلا محال يكون منظور الرواية العمل بقصد الجزئية، أي من أتى بعمل بقصد الجزئية كان ذلك منافيا للصلاة، وحيث إن وضع اليدين على الأخرى بقصد الجزئية عمل وليس في الصلاة عمل كان ذلك مبطلان. ولكن قد يتأمل فيما أفيد، أولا بأن مقتضى كون وحدة الصلاة بقصد الجزئية يقتضي أن لا تقع زيادة في الصلاة إلا بقصد الجزئية، هذا صحيح، ولكن ليس كل ما قصد به الجزئية فهو زيادة، فلا ملازمة بين الأمرين، لا زيادة فيها إلا بقصد الجزئية، لأنه كلما أو كل عمل قصد به الجزئية فهو زيادة، لا ملازمة بين الأمرين. وثانيا بأنه لا يبعد أن العرف كما ذكر المحقق العراقي أن لا يصدق زيادة في الصلاة إلا بشرطين، أن يكون مسانخا وأن يؤتى به بقصد الجزئية، فلو كان مسانخا ولكن لم يأتي به بقصد الجزئية من الصلاة وإنما قصد بهذا العمل وهو التشهد الثاني مطلق الذكر لا بقصد الجزئية من الصلاة فليس زيادة فيها، ولو أتى بعمل غير مسانخ لكن بقصد الجزئية لم يكن زيادة في الصلاة كما ذكرنا فيما سبق بالنسبة إلى الطواف، فهل من أتى أثناء الطواف بدعاء الندبة بقصد الجزئية من الطواف يقال إنه زاد في طوافه؟ نعم أدخل في طوافه ما ليس فيه، أما أنه زيادة في الطواف فلا. كذلك من أتى أثناء الصلاة بفرقعة الأصابع بقصد الجزئية من الصلاة أقحم في الصلاة ما ليس منها، لكنه لا يقال زاد في صلاته. الوجه الأخير ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله وجمع من الفقهاء منهم سيد العروة قدس سره، من أن المسانخ تكرار المسانخ زيادة وإن لم يقصد به الجزئية، فمتى ما كرر سجدة أو تشهدا أو ركوعا كان زيادة وإن لم يقصد الجزئية، بل قصد بالتشهد مثلا ذكرا، بل قصد أتى بسجدة ثالثة شكرا لله تعالى لا بقصد الجزئية وأشبه ذلك. وإذا أتى بغير المسانخ فليس زيادة وإن قصد به الجزئية، فالمدار في الزيادة على تكرار المسانخ فقط. ويظهر التأمل فيه مما ذكرناه في شرح كلام سيدنا الخوئي قدس سره، وكذلك كلام المحقق العراقي قدس سره. وبعد عرض الوجوه التي ذكرها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، نذكر أمورا تتعلق بتنقيح عنوان الزيادة. الأمر الأول، ما أشرنا إليه فيما سبق من أن الزيادة الحقيقية غير متصورة في المركبات الاعتبارية، بلحاظ أن الزيادة الحقيقية تعتمد على عنصرين في مورد واحد، وهما المسانخة والحد، ولا يعقل اجتماع العنصرين في مورد واحد بأن يكون العمل من جهة مسانخ ومن جهة خارج عن الحد. إذن فلا يعقل الزيادة الحقيقية في المركبات الاعتبارية، فلا يعقل الزيادة في مسمى الصلاة زيادة حقيقية، أو الزيادة في الواجب زيادة حقيقية، لعدم اجتماع العنصرين في مورد واحدين. الأمر الثاني، إن هناك فرقا بحسب العرف، شيخ أحمد الموالي موجود عرفي يأيدني، بين أن يقال زاد عليه وزاد من وزاد فيه. فإذا قيل زاد عليه فإن ظاهره تجاوز الحد بما هو مسانخ، فكلمة فعبارة زاد عليه تستبطن وجود حد وأنه تجاوز عليه بما هو من سنخه. فمثلا ورد في صحيحة عبد الله بن محمد: الطواف إذا زاد على إذا زدت على الطواف المفروض فعليك الإعادة، كما إذا زدت على الصلاة المفروضة. فإن الظاهر من الزيادة على الطواف الإتيان بشوط ثامن، فحيث إن الإتيان بشوط ثامن تجاوز للحد بما هو من سنخ الطواف يصدق عليه أنه زيادة. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة المفروضة إذا زاد فيها ركعتان. وإذا قال زد من الصلاة، فإن الزيادة من الشيء عبارة عن الإكثار من بما هو من سنخه، وإن لم يكن هناك حد فالزيادة من الشيء لا تستبطن وجود حد. فمن أتى بعشر سور بعد الفاتحة يقال زاد من السورة التي هي جزء في الصلاة، مع أنه لا يوجد حد في ذلك بمعنى بشرط لا. وأما عنوان شنو؟ الزيادة فيه، الذي هو الوارد في الرواية من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فإن ظاهر عنوان زاد فيه هو أتى بمسانخ بقصد أنه من، فاشتراط المسانخة مأخوذ من عنوان الزيادة، لأن الزيادة لا تصدق إلا بالمسانخة، واشتراط قصد الصلاتية مأخوذ من كلمة فيه. فلو خلينا نحن وكلمة الزيادة لم نشترط قصد الجزئية، لكن لأن الرواية قالت من زاد في صلاته، فإن ظاهر الزيادة في الصلاة أن جعل الصلاة ظرفا لما أتى به، وهذا لا يصدق إلا مع قصد الصلاتية. إذن فالزيادة في الصلاة الإتيان بالمسانخ بقصد الجزئية. هذا الأمر شنو؟ الثاني أو الثالث؟ ثاني؟ لا، الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا، تعليق على جميع كلمات الأعلام. سيد أخوي ما يشترط المسانخة يا سيدنا. الأمر الثالث، لا فرق في قصد الصلاتية بين قصد الجزئية أو قصد الظرفية. فلو أن المكلف أتى بعمل مستحب بقصد أن الصلاة ظرف له، وإن لم يقصد أن الصلاة جزء له، فإن الصلاة لا تكون ظرفا لغير الأجزاء الواجبة، لكنه قصدها ظرفا لهذه الأجزاء المستحبة. مثلا لو أتى في أثناء الصلاة مثلا بدعاء التوسل أو بدعاء كميل بقصد أنه مستحب في الصلاة، فقد جعل الصلاة ظرفا لاستحبابه، وإن لم يقصد الجزئية مع ذلك يصدق عليه أنه زاد في صلاته. فالزيادة في الصلاة لا تتوقف على قصد الجزئية كما في كلمات سيدنا قدس سره. الأمر الأخير أنه ذكر في كلمات الأعلام، ومنهم المحقق العراقي وسيد المنتقى قدست أسرارهم جميعا، أن اللابشرطية لها معنيان. فاللابشرطية بمعنى الصدق على الواحد والكثير، واللابشرطية بمعنى عدم أخذ الوحدة أو التكرار في مفهوم الجوز. والحال بأن اللا بشرطية لها معنى واحد، فإن معنى اللا بشرطية يعني عدم أخذ الخصوصية، وفي المقام معنى اللا بشرطية يعني عدم أخذ خصوصية الوحدة أو التكرار في الجوز. نعم، لهذه اللا بشرطية تطبيقان في المقام، فتارة نطبق اللا بشرطية بلحاظ الصدق فنقول لا يعتبر في صدق الركوع لا الوحدة ولا التكرار، فمقتضى ذلك صدقه على الواحد والكثير، فصدقه على الواحد والكثير ليس هو معنى اللا بشرطية، إنما هو أثر لها بلحاظ عدم أخذ الوحدة والتكرار في الصدق. والنحو الثاني عدم أخذ الوحدة والتكرار في مفهوم الجزء، فالجزء هو الطبيعي لا بشرط الوحدة ولا بشرط التكرار، وأثر ذلك أن يكون التكرار أجنبيا عن الجزء، فهذا من باب اختلاف الآثار للا بشرطية لأنه اختلاف في معنى اللا بشرطية. ويأتي الكلام في يوم الأحد إن شاء الله تعالى حول المقام الثاني وهو مبطلية الزيادة بعد المفروغية في المقام عن تنقيح عنوان الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورد عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها في معاني الأخبار وفي بلاغات النساء وفي كتاب الاحتجاج، أنها قالت لنساء المهاجرين والأنصار في مرضها الذي توفيت فيه: أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي هذه الكلمات الفاطمية الشريفة عدة مضامين: المضمون الأول أن المعني بهذه الأوصاف هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، وليس كما ذكر في بعض الكتب أن المعني بيت النبوة، بل ظاهر السياق أن المعني هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومقتضى ذلك أن أمير المؤمنين هو راسية الرسالة وهو قاعدة النبوة وهو مهبط الروح الأمين وهو الطبن بأمور الدنيا والدين. المضمون الثاني أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أشارت في هذه الكلمات العظيمة إلى أن الإمامة أصل من أصول الدين، وذلك بلحاظ مقدمتين: المقدمة الأولى أنه كما ذكر في علم الكلام إذا كان ما هو أصل من أصول الدين معتمداً في ثبوته على أمر آخر، فذلك الأمر الآخر أيضا من أصول الدين. فكما أن ثبوت المعاد الذي هو أصل من أصول الدين يعتمد على الإيمان بعدل الله وحكمته، فمقتضى ذلك أن يكون العدل والحكمة من أصول الدين، فكذلك بما أن ثبوت النبوة يعتمد على الإمامة بحيث لا يتصور إمامة من دون نبوة ولا يتصور نبوة من دون إمامة، فمقتضى ذلك أن تكون الإمامة أصلا من أصول الدين. المقدمة الثانية، كأن الزهراء عليها السلام تستدل على كون الإمامة أصلا من أصول الدين بحيث تفتقر النبوة إليها، بأن الإمامة هي قاعدة النبوة وراسية الرسالة، فلولا الإمامة لم يكن للنبوة قاعدة، ولولا الإمامة لم يكن للرسالة راسية، فهو عليه السلام قاعدة النبوة وراسية الرسالة، فالنبوة تعتمد على الإمامة من كلتا الجهتين، من جهة أنها قاعدة لها ومن جهة أنها راسية لرسالتها. أما من الجهة الأولى فإن النبوة متقومة بالوحي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، والوحي لا يمكن أن يصل إلى المجتمع البشري وصولا مضمونا بلا تحريف ولا زيادة ولا نقص إلا إذا كانت هناك خزانة معصومة عن الخطأ هي التي تقوم بتلقي الوحي تنزيلا وتفسيرا وتأويلا، فتكون تلك الخزانة هي قاعدة النبوة، فالنبوة هي ملقى الوحي والخزانة هي التي يودع فيها الوحي تنزيلا وتفسيرا وتأويلا. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال في بعض الروايات نحن أهل الذكر. ومن جهة أخرى الإمامة راسية للرسالة، فكما أن القشرة الأرضية تعتمد في ثباتها وعدم تعرضها للانزلاق والاختلال على رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فكذلك تبليغ الرسالة إلى الأمة يحتاج إلى رواسي، فالإمامة راسية للرسالة بمعنى أن تبليغ الرسالة يعتمد على الإمامة، وإلا لتعرض تبليغ الرسالة إلى الانزلاق والاختلال، بلحاظ أن تبليغ الرسالة على واقعها إلى الأمة يحتاج إلى دورين، دور الإنذار ودور الهداية، والهداية تعني شرح الرسالة بدقائقها وتطبيقها على مواقعها تطبيقا معصوميا مضمونا. وبما أن العمر الاعتيادي للنبي لا يفي بالقيام بهذين الدورين، كانت النبوة محتاجة إلى الإمامة في تمهيد راسية الرسالة. لذلك قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ولذلك قال القرآن الكريم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فبلحاظ هاتين الجهتين قالت عليها السلام: أنى زحزحوها، أي الخلافة، عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة. والمضمون الثالث: ومهبط الروح الأمين. وهذا التعبير يكشف عن أن لأمير المؤمنين علي عليه السلام علقة بالروح الأمين. فإذا كان المؤمن العادي كما يذكر القرآن مسدد بالروح: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فكيف لا يكون أمير المؤمنين وسيد الوصيين مؤيدا بالروح ومحفوفا بالروح الأمين؟ وكيف لا يكون كذلك وقد ورد عنه عليه السلام: وقد سمعت رنة الشيطان عند نزول الوحي، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. ومهبط الروح الأمين المضمون الرابع: والطبن بأمور الدنيا والدين، أي الخبير بأمور الدنيا والدين. وفي هذه العبارة رد من السيدة الصديقة على مزاعم القوم الذين قالوا بأن عليا ليس أهلا للخلافة لكونه شابا لا خبرة له بالأمور الإدارية والسياسية، فاختار القوم غيره من الشيوخ الذين يملكون هذه الخبرة والمعرفة. فتصدت عليها السلام لرد هذا الزعم والتوهم بأن عليا هو الطبن، هو الخبير بأمور الدنيا والدين، والطبن بأمور الدنيا والدين. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نعم، فقد خسرت الأمة منذ ذلك اليوم إلى يوم خروج صاحب العصر والزمان، خسرت الدين الواقعي والإسلام الواقعي، حيث حرمت الأمة من منبعه الأصيل ومعدنه الأول، وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم نبهت على أن السر، كل السر، في إبعاد علي عن منصبه المجعول له من قبل الله ليس هذه المزاعم التي ذكروها، وإنما لأنه أودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته فقالت: وما نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. وهذه الكلمات النورية الفاطمية للزهراء صلوات الله وسلامه عليها حقيقة بالتأمل والتدبر في سائر تفاصيلها وسائر ما ورد فيها. ونختم هذه الكلمة بذكر ما ورد في الصلاة عليها عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: ففي مصباح المتهجد أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل الشيباني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد العابد بالدالية لفظا قال: سألت مولاي أبا محمد الحسن بن علي في منزله بسر من رأى سنة 55 و200 أن يملي علي من الصلاة على النبي وأوصيائه عليهم السلام، وأحضرت معي قرطاسا كثيرا فأملى علي لفظا قال: الصلاة على السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها، اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.